بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، وهي السلاح. واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحليل لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعية: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وقد كان حيي قتل مع بني قريظة لما دخل معهم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره، فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خريبة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخضب، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم من خيبر، فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتها، فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء. ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد، فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر، فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي، وأنه مدفون في خريبة. فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره، فإن حكم النقض مختص به.
أهل خيبر يهود، لما نصر الله تعالى عليهم نبيه عليه الصلاة والسلام صالحهم صلحا على أن يجليهم، ولهم ما حملت ركابهم إلا الأشياء الآتية: الصفراء والبيضاء وهي الذهب والفضة، والحلقة وهي السلاح، لكن يعني أوانيهم ونحوها يأخذونها. واشترط عليهم شرطا واضحا، لما صار الذهب والفضة من حق المسلمين ووافقوا على هذا، اشترط ألا يغيبوا شيئا وألا يكتموا أي شيء، فإن كتموا أي شيء انتقضت ذمتهم. توافقون على هذا؟ قالوا: نعم، ما نكتم شيئا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان الشقي حيي ابن أخطب والد صفية والد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان عنده مال وكان عنده شيء مشهور ومعروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه: أين هذا؟ فعمه سعية، هذا عم حيي، قال: أذهبته النفقات والحروب. بدأ بالكذب، قال عليه الصلاة والسلام: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. هذا المال الذي عند حيي، كونك تدعي أن الحروب أذهبته، هذا لو كان له مدة طويلة، لكن المال معلوم أنه عند حيي منذ فترة قريبة، وهو أكثر من أن تذهبه النفقات، لأنه مال كثير. وكانوا قد وافقوا على أنهم إن غيبوا أي شيء يقتلون، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع هذا الرجل إلى الزبير رضي الله عنه، فمسه بعذاب، فلم يقر إقرارا واضحا، لكن يقول: أنا رأيت حييا يطوف بخربة، كانوا قديما قد يدفنون، لهذا يوجد كنوز بعض الأحيان في هذه الخرب، قال: رأيته يطوف في خربة هاهنا. ذهبوا فوجدوا هذا المسك في الخربة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه كتم، وكان قد وافق على أن لا يكتم أي شيء، فإن كتم أي شيء فإنه يقتل، فحل دمه في هذه الحالة، فقتله صلى الله عليه وسلم، قتل ابني أبي الحقيق، أحدهما هو زوج صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، ثم أكرمها الله بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين. سبى النبي صلى الله عليه وسلم سبى ذراري هؤلاء ونساءهم وقسم الأموال بالنكث الذي نكثوا. أراد أن يجلي اليهود من خيبر فقالوا دعنا في هذه الأرض نصلحها، لأنهم أهل دراية بالزراعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن لهم غلمان يمكن أن يكفوهم مؤنة هذه الأرض، فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك ودفع إليهم الأرض يعملون فيها، يكون للمسلمين النصف ولليهود النصف مقابل عملهم، لكن الأرض للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الشرط أن نقركم فيها ما شئنا، يعني إذا أردنا قلنا انتهت هذه المدة. كان يرسلهم عليه الصلاة والسلام ابن رواحة، وكان يأتيهم فيقول مثلا المال هذا البستان هذا فيه 4000، لنا 2000، ادفعوا لنا 2000 هذه، لأن بالنصف، فيقولون كثير. فقال رضي الله عنه والله لأنتم أبغض إلي من عدادكم قردة وخنازير، ولكن والله لا أظلمكم، الظلم ما أظلم لكن البغضاء أبغض. وهذا فرق المؤمن العاقل النبيه، هؤلاء صولحوا، بغضهم مستقر، البراءة منهم مستقرة، لكن ظلمهم لا يجوز. قال أنتم تقولون المال لا يصل لحد 4000، وتقولون إن إذا كان المال إذا طلبت منا 2000 ندفعها لك فإن هذا كثير، يعني كأن المال مثلا 3000، كأن البستان 3000 يعني يحمل 3000 مثلا في ما يخرج منه، يعني كأنهم يقولون أنت أكثرت، إذا قلت لو قلت 3000 أعطيناك 1500 وأخذت 1500، لكن أنت تقول الآن 4000 وستأخذ منا 2000. قال أنا أدفع 2000، أنا أدفع 2000، أنا أقول هي 4000، كنت أقول أعطوني 2000 نأتي ونعطيكم 2000 ونأخذ الباقي، وإني لأبغضكم بغضاء أشد من بغضائي لعدادكم قردة وخنازير، لكن والله لا أظلمكم، الظلم ما أظلم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل، عدل عظيم جدا. قال أنتم تقولون إنك إذا أخذت منا 2000 كثير لأنها أقل من 4000، أنا أعطيكم 2000 التي تنتج من هذه الأرض والباقي لي. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، في دلالة على الفرق بين المؤمن العاقل الذي يعي الأحكام الشرعية ويفرق بين ما أوجب الله عز وجل من رعاية مثل العهود والصلح ونحوه، وبين الأمور المتعلقة بالبغضاء. فالبغض مستقر للكافر لكن ظلمه لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن تزني بامرأة كافرة وتقول هي كافرة، فالظلم مثل الزنا محرم في ذاته، ليس لك أن تظلم كافرا تقول هو كافر، ما أعطيه مالا لأنك كافر، ما يجوز، لأن منعك لحقه محرم. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان كافرا، يعني قد يدعو عليك الكافر وأنت المسلم فتصيبك دعوة الكافر وأنت المسلم لأنك ظلمت. فالظلم لا يحل، كما أن الزنا بالكافرة لا يحل، السرقة من المعاهد لا تحل، كما أن السرقة من المسلم لا تحل، لأن السرقة في ذاتها محرمة، الظلم في ذاته محرم، الزنا في ذاته محرم، لا يقال إذا عمل هذا مع المعاهدين حلال ولكن مع المسلمين حرام، هو محرم في ذاته. فالزنا لا يجوز بأي امرأة نهائيا، لا بمسلمة ولا بغير مسلمة، وهكذا الظلم لا يجوز. أما البغضاء فكما قال أنتم أبغضوا إلي من عدادكم قردة وخنازير، بغضي أبغضكم لكن والله لا أظلمكم. فهذا من الفروق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله وأرسل أمثاله يعلم ما عنده من الفقه والعلم رضي الله عنه أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق، وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من أرض من رب الأرض
كون البذر.
وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم عن الشطر ولم يعطهم بذرا البتة، ولا كان يرسل إليهم ببذر، وهذا مقطوع به من سيرته، حتى قال بعض أهل العلم إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر. والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض، ولا يشترط أن يختص به أحدهما، والذين شرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلاً أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة. قالوا كما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب، فهكذا في المزارعة، وكذلك في المساقات يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر، وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي، ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم، فلم يجروا البذر مجرى رأس المال بل أجروه مجرى سائر البقل، فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم. وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء ومجرى المنافع، فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت في الأرض، وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكم البذر حكم هذه الأجزاء. وأيضاً فإن الأرض نظير رأس المال في القراض، وقد دفعها مالكها إلى المزارع، وبذرها وحرثها وسقيها نظير عمل المضارب، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيهاً له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله.
أخذ رحمه الله تعالى من هذه القصة أكثر من حكم، وسيأتي إن شاء الله بقيتها. من ذلك أن في القصة دلالة على جواز المساقات والمزارعة، بأن تدفع مثلاً هذه الأرض التي عندك إلى رجل يقوم بالسقي، والأرض لك، وتعاهد الأرض بالبذر ونحوه، ثم بعد ذلك يكون النتاج بينكما على ما اتفقتما. وهكذا ما يتعلق بالمزارعة. يقول رحمه الله تعالى لا يشترط أن يكون الشجر نخلاً حتى تقع عليه هذه المعاقدة، يمكن أن يكون مثلاً هذا الشجر عنباً، يمكن أن يكون تيناً. يقول إذا كان العقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كان على شجر، يمكن أن يكون مثلاً في الشام في بلاد يكثر فيها العنب، يكثر فيها التين ونحوه، فقل ليس خاصاً هذا العقد، ليس خاصاً فقط بالشجر بالنخل، بل هو على كل شجر. هذا أمر. الأمر الآخر، هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، يعني صاحب الأرض هذا الذي يملكها، هل هو ملزم بأن يعطي العامل البذر؟ يقول هذا ليس بشرط. الرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم على الشطر ولم يعطهم بذرا أصلا صلى الله عليه وسلم، فالبذر يكون منهم. يمكن أن تدفع، يعني يتصور أن يكون البذر منك والأرض منك، فتقول في هذه الحالة لابد أن تكون نسبتك مثلاً الربع، لأن مني البذر ومني الأرض، ما منك إلا مجرد العمل. وفي بعض الأحيان يكون البذر من العامل فيقول ليس منك يا صاحب الأرض إلا مجرد الأرض، والباقي كله علي أنا، مني البذر ومني الإنتاج ومني العمل، فأريد النصف على ما اتفقا. ولهذا يقول لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض لزاما، قد يكون البذر من صاحب الأرض وقد يكون البذر من العامل نفسه. وذكر أنه يعني ذكر وجه كون البذر يصلح أن يكون من رب الأرض ويصلح أن يكون من العامل، وبين يعني أن قياس المزارعة والمساقات على المضاربة غير صحيح، لأن المضاربة تدفع مالا لرجل لا مال عنده، وتقول أنت رجل صاحب دراية بالسوق وأنا إنسان مشغول، خذ هذه 100,000 واعمل مثلا في التجارة، والناتج بيني وبينك، إن خسر المال بالكلية ذهب علي مالي وذهب عليك عملك، وإن ربح المال فلك النصف من الربح، لك النصف ولي النصف، بناء على هذا الاتفاق. يقول لا تقاس صورة المساقات على صورة المضاربة، لأن المساقاة وضعها يختلف على ما ذكر في التفصيل السابق. وتأكد من البذر، هل هو بكسر الباء أو بالفتح؟ تعطينا لاحقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.